بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو درسنا 11 في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في هذا اليوم السبت 2 من ربيع الأول لعام 1442 الموافق للعاشر من تشرين الثاني لعام 2018. وانتهينا إلى قول الشيخ رحمه الله: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد لأنها طاهرة. الميتة في قوله وكذلك الميتات، الميتات جمع ميتة، والميتة هي كل حيوان مات حتف أنفه، كل حيوان مات حتف أنفه بغير ذكاة شرعية مأكولا كان أو غير مأكول يسمى ميتا، وسواء كان طاهرا في حال الحياة أو غير طاهر يسمى ميتا. فإن لم يكن طاهرا في حال الحياة فإن موته يزيده خبثا ويزيده نجسا، وإن كان طاهرا حال الحياة فموته ينجسه. إذن الميتات نجسة كلها، سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، وسواء كانت هذه الميتات يعني طاهرة في حالة الحياة أو كانت ليست طاهرة في حال الحياة. وقد استدل الشيخ على نجاسة الميتة بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وهذا فيه نظر، فإن الآية نص في تحريم أكل الميتة والانتفاع بها. الآية نص في ماذا؟ في تحريم الأكل والانتفاع. حرمت عليكم الميتة، سياق الآيات تتكلم عن ماذا؟ عن الأكل. ولا تلازم بين التحريم والنجاسة، في تلازم بين التحريم والنجاسة؟ هل كل محرم نجس؟ ليس شرطا، قد يكون نجسا وقد لا يكون نجسا. النجاسة تحتاج إلى دليل مستقل، النجاسة تحتاج إلى دليل مستقل. فلا تلازم بين التحريم والنجاسة، والأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة، كما أن الأصل في الأشياء الحل، والأصل في المأكولات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه، والأصل في الأشياء عموما الإباحة غير العبادات والعقائد إلا ما دل الدليل على تحريمه. فالأصل في الأشياء الطهارة، والنجاسة ناقلة عن هذا الأصل، والنقل عن هذا الأصل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. فدليل نجاسة الميتة ليس قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، ولكن أدلة أخرى جاءت في السنة، منها حديث ابن عباس في الصحيحين واللفظ لمسلم، قال ابن عباس: تصدق على مولاة لميمون بشاة فماتت. وهذا يكثر في يعني أحيانا عند طلبة العلم أنهم يقولون حديث شاة ميمونة، وهذا غير دقيق، فالشاة لم تكن لميمونة إنما كانت لمن؟ لمولاتها. قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا اتخذتم أو هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ والإهاب هو إيش؟ جلد الميتة. فقالوا: إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما حرم أكلها أو حرم أكلها. فدل ذلك في هذا الحديث، دل ذلك على أن جلد الميتة نجس قبل دبابه، لأنه علق إيش؟ الانتفاع، علق الانتفاع على ماذا؟ على الدباغ. قال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ هذا كله إيش؟ قوله فدبغتموه علق الحكم وهو حل انتفاع على ماذا؟ على الدباغ، أو جعل حل الانتفاع معلقا بماذا؟ بالدباغ. ويوضحه حديث ابن عباس عند الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا أن عبد الرحمن ابن وعلة سأل ابن عباس فقال: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس، وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب، وبالتالي ذبائحهم لا تحل لنا، طعامهم له ذبائحهم لا يحل لنا. قال: نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك. ما هو الودك؟ الشحوم. الودك اللي هو شحوم الذبائح. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دباغه طهورة. يعني هم الآن بهذا السقاء دسم اللحم، فيه الودك اللي هو دسم اللحم، فهل يعني بعد أن يغسلوه يقصد يجوز لهم أن يأخذوا هذا السقاء فيستعملوه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دباغه إيش؟ طهوره. وإن كان هذا السقاء قد صنعوه من جلود الحيوانات التي إيش ذبحوها وهم ليسوا بأهل الكتاب، وذبائحهم مثل الميتة، والميتة إيش؟ نجس. ذبيحة غير المسلم وغير الكتاب ميتة، ولو ذبحها وذكاها بالطريقة المعروفة عندنا في الشرع تعتبر إيش؟ ميتة، لا يجوز أكلها، والميتة نجسة. إذن قال: دباغه طهوره، فعلق الطهارة على ماذا؟ على الدباغ. وعند الإمام أحمد بلفظ: وأكثر أسقيتهم جلود الميتة. أكثر أسقيتهم جلود الميتة، سواء كان لفظ الميتة هنا المعروف شرعا مات حتف أنفه، أو بالمعنى الذي ذكرناه لكم الذي يموت بسبب ذبحهم هم له، فهم لما ذبحوه هو بحكم الميتة لأنهم ليسوا بأهل الكتاب. وفي رواية عند الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا يعني من أصرح الأدلة وأقواها في أن الجلد إذا ما دبغ والإهاب إذا ما دبغ صار طاهرا، وأن الميتة قبله تكون إيش؟ نجيسة. ولا يعارضه ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء عن عبد الله بن حكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هناك ماذا يقول؟ يقول في الحديث صحيح، هذه الأحاديث كلها صحيحة، لكن في تعارض ظاهري بينها، ما هو تعارض حقيقي. كيف نجمع ما بين هذه النصوص؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا عموم يشمل كل إهاب، كل إهاب لكل ميتة، إلا ما استثناه العلماء وبعضهم لم يستثني كما سيأتي بيانه. فهذا العموم هل يعارضه قوله عليه السلام: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب؟ هذا لا دليل فيه على التحريم، لأنه الإهاب شيء والجلد بعد الدباغ شيء آخر. العلماء يقولون: الإهاب قبل الدباغ والجلد بعد الدباغ. الإهاب لا تنتفع به لأنه ما زال إيش؟ جلدا للميتة، ما زال نجسا، لكن إذا دبغ لم يعد في لغة الشرع ولا في اللغة نفسها لم يعد يسمى إهابا، عرفتم؟ لأنهم هم لما يدبغوا بيصنعوا منه إيش؟ كربة، أو يصنعوا منه جلدا يلبسونه، فصار شيء آخر، عرفتم؟ لا يسمى إهابا. إذن يسمى إهابا قبل الدباغ ولا يسمى إهابا بعد الدباغ، وبالتالي دلالة الحديث هذا بحسب هذا المعنى لا تعارض دلالة الحديث السابق. ففي إرواء الغليل يقول الشيخ الألباني: لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد، وبينهما فرق. فقد قال أبو داود عقبة: فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة، إذا جعلوه يعني سقاء يشرب منه. قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يذبغ. انتهى كلامه من إرواء الغليل. قال الإمام الترمذي في جامعه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت. قال الشافعي: أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير، واحتج بهذا الحديث. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ. هذا مذهب موجود عند السلف، أنه حتى لو دبغت جلود السباع التي هي نجسة أصلا في حال حياتها، قالوا حتى لو دبغت فإنها مكروهة، والكراهة في لغة السلف يعني التحريم. وهو قول عبد الله بن المبارك وقول الإمام أحمد وإسحاق والحميدي: شددوا في لبسها والصلاة فيها. قال إسحاق بن إبراهيم: إنما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، جلد ما يؤكل لحمه. يعني من أهل العلم من يفرق ما بين مأكول اللحم والسباع أو الحيوانات غير مأكولة اللحم، يقول هذا الحديث متعلق بماذا؟ بمأكول اللحم، لا يتعلق بماذا؟ بالسباع أو الحيوانات غير مأكولة اللحم. مثل ماذا؟ مثل الحمار الأهلي مثلا. الحمار الأهلي ليس من السباع، ولكن رجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحمر، قال إنها رجس، نعم نجسة ولا يجوز أكلها. وهكذا فسره النضر بن شميل. وقال إسحاق: قال النضر بن شميل: إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. إلى أن قال: والعمل على هذا أي طهارة جلود الميت بالدباغ عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. هؤلاء الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كلهم قالوا بطهارة جلد الميت مأكولة اللحم، كرهوا كراهة تحريم جلد السباع. نعم، حقيقة لا يوجد دليل للتخصيص، أنا لم أطلع على دليل متعلق بالتخصيص، والأصل بقاء الحديث على عمومه فيشمل كل جلد. ولكن العلة التي جعلته يقول بهذا إنه الميتة إنما ماتت مأكول اللحم، إنما نجاسته طارئة بسبب إيش؟ بسبب الموت. بينما السباع وغير مأكول اللحم نجاسة إيش؟ أصلية. وما كان أصليا يفرق ما بينه وبين إيش؟ النجاسة الطارئة. فالنجاسة الطارئة تزول بماذا؟ بالمطهر وهو الدباغ، والنجاسة الأصلية لا تزول بالدباغ، خاصة إذا كان من السباع الكلب والخنزير، فنجاستهما نجاسة عينية. وهذا لا شك أنه قول أيضا قوي وتعليل قوي، وهو الأحوط لك والأسلم لدينك ولعبادتك. وقد استثنى بعض أهل العلم الانتفاع بأشياء من الميتة غير جلدها المذبوح، استثنوا عظمها وقرنها وريشها عملا بالأصل وهو الطهارة، خاصة أن الناس ربما احتاجوا إلى مثل هذا. قال الإمام البخاري وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وحماد هو ابن أبي سليمان الإمام الفقيه. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم أي النخعي: ولا بأس بتجارة العاج، قال الحافظ ابن حجر قوله أي حماد ابن أبي سليمان الكوفي الفقيه لا بأس بريش الميتة أي ليس نجسا ولا ينجس الماء بملاقاته كان ريش مأكول أو غيره وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن معمر عنه وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أي مما لا يؤكل لحمه أدركت ناسا أي كثيرا والتنوين للتكثير قوله يدهنون بتشديد الدال من باب الافتعال ويجوز ضم أوله وإسكان الدال إيش يعني؟ يدهنون يدهنون ويدهنون وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته فلو كان هذا الشيء المصنوع من العاج عاج الفيل أو مثلا من جلود أو هذا الشيء المأخوذ الذي يوضع به الدهن هذا نجسا كان ما فعلوا ذلك وأثر ابن سيرين وصله عبد الرزاق بلفظ أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرا لأنه لا يجيز هو ولا يجوز أصلا في الشرع بيع النجس الشيء النجس لا يجوز بيعه لماذا؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي لأنه لا يعد في الشرع مالا متقوما ذا قيمة وإن كان عند الكفار أو عند الفساق مالا لكن عند أهل الشريعة في الشرع لا يعد مالا فلا يجوز بيعه ما ليس بمال لا يجوز بيعه نعم قال ولا يجوز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره والعاج هو ناب الفيل وبالتالي فإن هذا العاج طاهر وإن أخذ من ميته والفيل أصلا الأصل أنه في حال الحياة ماله طاهر لا دليل على نجاسته وهو ليس من السباع وإن كان ذا ناب لأنه السباع التي لها أنياب كما قال عليه السلام كل ذي ناب من السباع يقصد بالسباع التي لها إيش ناب تفترس به ناب تفترس به وليس مجرد ناب بارز نعم قال الشيخ رحمه الله إلا ميتة الآدمي استثنى الشيخ من عموم نجاسة الميتات ميتة الآدمي ولفظه عام يشمل الآدمي المسلم والآدمي إيش؟ الكافر وقد اختلف العلماء في نجاسة ميتة الآدمي فذهب أبو حنيفة وعامة الحنفية بعده إلى نجاسة الآدمي الميت بماذا عللوا ذلك؟ قالوا لأنه لما مات فيه دم مسفوح والدم المسفوح نجس عنده ونحن تكلمنا في هذا الموضوع كثيرا ورجحنا أو الترجيح عند بعض المحققين من أهل العلم أن الدم المسفوح من الآدمي ومن حيوان ومن الحيوان مأكول اللحم ماله طاهر لا دليل على نجاسته طيب أبو حنيفة يعلل ذلك فيقول لأنه يشتمل على الدم المسفوح ويعلله أيضا بالقياس على سائر الحيوانات التي لها دم سائل وتتنجس بالموت يعني قاس الإنسان على الحيوان بجامع أنه اثنين فيهم دم سائل وبجامع أنه اثنين بمجرد ما يموت الحيوان بمجرد ما يموت الحيوان المشتمل على الدم الذي فيه الدم بمجرد ما يموت يصبح نجسا مش قلنا هو يتنجس بماذا يتنجس بالموت الحيوان مأكول اللحم يتنجس الطاهر يتنجس بالموت قاس الإنسان الحر المكرم أو قاسة الحنفية الإنسان الحر المكرم على الحيوان في هذه القضية بجامع أنه اثنين فيهم دماء وأنه اثنين إذا كان الحيوان عندما يموت يتنجس بالموت إذن الإنسان عندما يموت يتنجس بالموت بجامع أنهم اثنين أحياء هذا حياته كحياة هذا المكرم المكلف الذي له العقل الذي له أحكام شرعية خاصة مثل الحيوان يقاس على الحيوان عجيب هذا القياس قال إلا أنه إذا غسل يعني الميت يحكم بطهارته إن كان مسلما كرامة له. إذن عندهم أول ما يموت بصير نجس، لما نغسله شو بصير؟ طاهر كرامة له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المؤمن لا ينجس، وهذا اللفظ يشمل إيش؟ يشمل حياته ويشمل موته. قالوا وأما الكافر فإنه لا يطهر بالغسل ولا تصح صلاة حامله. يعني واحد حمل نجاسة كافر فرضا ودفنها وكان على وضوء وصلى، قالوا هذه الصلاة باطلة لا تصح صلاته. هذا كلامهم بنصه من كتبهم كما في الاختيار للموصلي ابن مودود وابن عابدين في الحاشية. وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية على أصح القولين والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى طهارة الآدمي الميت مسلما كان أو كافرا، وخالف من المالكية ابن القاسم وابن شعبان وابن عبد الحكم فحكموا بنجاسة الميت الكافر، وافقوا بذلك من؟ الحنفية. والراجح من ذلك أن الإنسان طاهر حيا وميتا سواء كان مسلما أو كافرا. الله عز وجل يقول لقد كرمنا بني آدم، وهذا يدخل في التكريم، ولعدم الدليل على النجاسة ولأن الأصل الطهارة فلا محيد عن هذا الأصل إلا بدليل. ولحديث أبي رافع بخصوص المؤمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين واللفظ للبخاري لقي النبي عليه الصلاة والسلام في بعض طرق المدينة، وكان أبو هريرة جنبا فانخنس منه، يقول أبو هريرة فانخنست منه يعني اختبأت من النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب فاغتسل، يقول أبو رافع فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. وفي لفظ لهما يعني للشيخين إن المؤمن لا ينجس. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فمعناه كما قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره خبثاء في عقائدهم وأعمالهم. إذا النجاسة إيش هذه؟ نجاسة الشرك الذي عندهم، حكمية أو معنوية. وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنه شيئا. وأما قوله وما لا نفس له سائلة فمدار الكلام عليه في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.